أنه على كل واحد أن يتذكر ما أعطى إليه الآخر فيقابله بنفس الشعور ويقفله نفس الموقف الذي يقفه ويشعر به مع الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه عليه من نعم. لو كان يجب على هذا النحو كان في المسألة خطورة بالغة. هو أن كثير من أصحاب الأموال كثير من أهل الباطل أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع، إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة وبذل معروف. نعم إن صح التعبير، ليس هذا هو ما يستخدمونه. فمن اللازم بالتأثير السلبي لهذه القضية فيما إذا كانت مفتوحة أن يبعد الجانب الفكري الثقافي الديني بالنسبة للإنسان عن أن يخضع للتأثيرات المادية، فيبعد الجانب الديني والثقافي الفكري التوجهات المواقف تبعد عن الجانب المادي وعن تأثيرات ما تتركه المادة من عواطف ومشاعر في النفس تشد نحو من يسديها. لأن المادة سواء كانت أموال نقدية أو كيفما كانت هي سلاح ذو حدين، لها أثر كبير في جانب الإيجابية ولها أثر كبير في الجانب السلبي. حتى المؤمنين نهوا عن هذا، إقفال للموضوع من أساسه، نهوا عن المن والمن الذي التذكير بما أسديته للآخر، أنا عملت كذا وأنا كذا وأنا كذا، تريد من وراء ذلك إخضاع مشاعره وعواطفه ومواقفه بالشكل الذي يستجيب لما أردت من وراء إعطائك ذلك المال أو وقوفك معه ذلك الموقف لتعتبره نعمة منك عليه لتنافى مع كرامة الإنسان، أن يشد لله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل إلى الكمال، إلى من اعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. لكن لاحظ كيف يكون بالعكس فيما يتعلق بالناس فيما بينهم، كيف يشعر الإنسان بالضعة، يشعر بثقل بوطأة معروف معين أسدي إليه على نفسه وهو يكرر صاحبه أنا عملت لك كذا وأنا سويت لك كذا وأنا إلى آخره. ولا تلاحظوا أنه حتى المؤمنين نهوا عن المن، وجعل المن مما يبطل أثر الصدقة، وحكم القضية بالنسبة للمعطي أن يكون إذا كان يريد أن يكون لعطائه أثر هو أن يبتغي به وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بحيث لا يشعر الطرف الآخر لأنه يراد مني من وراء ما أعطى استغلال عواطفي نحوه. فهذا أشبه شيء بمن يعطي رياء، ما قال كالذي ينفق ماله رياء الناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أو أقل شيء إذا لم يكن الإنسان متذكر لهذه الأشياء مثل ما يحصل ربما لكثير من البشر، فأن يكون من منطلق إنساني بحت، من منطلق إنساني أو من منطلق المكافأة المتبادلة في ما بين الناس، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن نرسخ في المجتمع من خلال المن بما نعطي، نرسخ في المجتمع إخضاع العواطف للتأثيرات المادية، هذه سيظهر لها سلبية كبيرة. حتى لو كنا مؤمنين نحن لا نستخدم العواطف التي يتركها ما نعطي في هذا الشخص، قد لا يستخدمه في جانب الباطل، لكن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتوا ليدفعوا أموال أكثر منك، ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرض الآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه في مجال كذا وكذا وكذا، فتصبح دهنيتنا بحكم أننا قد روضناها على أن تسير خلف من يسدي إليها معروف، تصبح معرضة لأن تدفع بالإنسان لأن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. والحقيقة أنه لا يمكن أن تستخدم المادة أو أن يضحى بالقيم بالدين في مقابل المادة، والعكس هو المطلوب للإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. في حالة المقارنة بين الماديات والقيم والمبادئ الدينية يضحى بالماديات حتى وإن كان أغلى الماديات لديك التي هو روحك وجسمك بكله، ضحي به من أجل الدين ولا أن تبيع الدين في مقابل المادة، لا في مقابل ما تحصل عليه مصلحة لنفسك أنت، ولا من باب مراعاة مصالح الآخرين. إذا ترى هناك مثلا شخصيات لها مصالح من جهة معينة وعمل معين، يقولوا يا جماعة أنتم بتأثروا على مصالحنا، إحنا معنا كذا وكذا، ولا حق لكم أنكم تأثروا على مصالحنا ويؤدي إلى قطع معاشاتنا أو مساعدة معينة، قل له نحن شخصيا ألزمنا بأن نضحي بأموالنا من أجل دين الله، فكيف نراعي مصالحك أنت ونؤثرها على دين الله، وأنت ممن يلزمه أن يضحي بمصالحه من أجل دين الله؟ لهذا نلاحظ كيف أنه لا يجوز إطلاقا أن يتحدث بعضنا مع بعض من باب المن بما أعطى، لأنك تربي المجتمع على أن تسخر عواطفه للباطل، فيظهر هذا ويقول صاحب المنجزات العظيمة هو نحن ونحن ونحن إلى آخره، وأنا قد ربيتك من قبل وأنا أتحدث معك يا أخي أن دادني أبوهر كذا وأن دادني كذا وحنا سوينا كذا، والله صح ولا يهمك ابشري، وأنا واحدة ما تقوده بعواطفه سيقوده الآخرون بهذا العواطف. فنهى حتى المؤمنين لأن هذا سيرسخ في المجتمع التربية، لأن ينقاد وراء العواطف التي يختخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها بدل أن تكون كما قال ابن القيم رحمة الله عليه معايير إلهية، وقال يجب علينا أن تكون معاييرنا إلهية، أي المقاييس التي من خلالها نتعامل مع الآخرين أو نقف على الآخرين إلهية وليست مادية. أن أراك ممن يجوز لي أن أقف معك في موقفك فأؤيدك باعتبار موقفي فحق، باعتبار موقفك حق أؤيدك، لكن أن أخذ منك مبلغ من المال فأؤيدك، أو تسدي إلي معروف معين فأؤيدك وأنت على باطل، هذا مما يعني أن جعلت المقياس في تعاملي مع الآخرين في أن أقف معهم أن أؤيدهم أن أشاركهم في أعمالهم هو ما يكون هناك من عائدات مادية، وهذا خطورة بالغة، لأن الباطل يستخدم المال، المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله، وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال، إذن فالمال هو سلاح ذو حدين. فلهذا يجب الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. فرعون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن من أول من استخدم هذا الأسلوب، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أو تعقلون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أصائرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المقاييس لديهم مادية، أصائر من ذهب شافوها في عضلة فرعون وموسى رجل لا يملك هذا، وهكذا أنهار هنا ولا يعرف أنهار الحق هناك، وأنهار العزة والشرف، أنهار القيم المثلى. استخف فرعون قومه في مقابلة موسى نبي من أنبياء الله يملك 10 آيات بينات رأوها هم وعايشوها هم. تعرف كم خطورة، كم هي الخطورة شديدة جدا إذا من طرق الناس ينظر نحو الأشياء وفق مقاييس مادية، أن نبي الله موسى كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنة وأهل مصر، الدم والضفادع والجمل والجراد هذه ما كانوا عانوا منها، حتى طلب موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم وأنهم سيؤمنوا به وسيطلق معهم بني إسرائيل، تقول بأنهم لم يعرفوا شيء، لكن نسوا مسألة أن ينظر إلى الأشياء فتكون لها قيمة من خلال الماديات. استطاع فرعون أن يخدعهم، كانوا قوما فاسقين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم ماديات، يهمهم مشارع ومشاريع وخدمات، فليكن فرعون في مقابل موسى ما في مشكلة. هذا كإتمام للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، ويمكن أن بقي نقطة واحدة هو حول ما في التذكير للإنسان بنعمة الله عليه في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال صادقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله، فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. ونحن نعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبين ما ينطلق من يتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غرارة خداعة مكارة، ويا الله بطل منها، ويسمح لك فقط أن من أطرافها ومن ما جاء بالكفاية منها وبس. أن هذا نفسه من إحدى العوامل التي ضربت المسلمين فجعلهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض وأن يتفكروا فيها، لأن أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التذكير لا يوحي، الله يذكرنا أن نظر إليها كذات قيمة، لها قيمة، وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة، بل حتى الأشياء التي نكمم آنافنا من عندما نمر عندها يعرف أنها هي أيضا لها قيمة. كيف نستخدم المجاري بمحطات تصفية فيستخرج الأسمدة ويستخرج أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات، ونحن كلها غضارة خداعة مكارة من أولها إلى آخرها، كما أصبحنا ما نمتلك شيء ولا نعرف شيء، كما أصبحنا عبيد أولئك الذين يتفكروا قوم يتفكرون، نحن قوم نجهل وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا. نعرف في نفس الوقت من خلال ما عرفنا أن المسألة ليست سويا فيما يسديه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان، وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم بعض ليست ظاهر المسألة ليست سويا. بينما نجد أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنهم اعتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، وأنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذا فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها. أنهم يسووا بين المسألة، ما الذي حصل؟ نحن قلنا القاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما قالوا الغائب على الشاهد، الشاهد هو الإنسان، وهذه الصورة الكاملة للتعامل فيما بيننا التي تعطي حكما عقليا كما يقولون بأنه يجب شكر المنعم، إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدى إلينا نعم من جانب هذا النعم التي لم يأتي بعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها. فكانت هذه أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر في معرفة من أسدى إلينا هذه النعم لنشكره. من خلل في هذا هو ترسيخ حالة التسوية مع القرآن، بين أن المسألة ليست سويا، ليس هناك مجال للمقايسة إلا في ما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن صلة الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد الإنسان نحو الله، والاعتبارات المتعددة هي هذا التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته لها بين يديه كنعم منه تعالى، فيأتي الشكر واحدة من الغايات واحدة، ولعلكم تشكرون لما يأتينا فيأتينا واحدة منها. فهم رسخوا هذا المسألة أنه ننطلق منا نحن الناس فنعتبر القضايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا بعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله. فحصل أخطاء كثيرة، نجد الفارق الكبير أنه ليس صحيح أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه فأنطلق أنا لأذكر الآخر الذي أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأصير على منهج الله وأعمل مثلهم. لا، أقفل هذا الموضوع تماما، أقفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي خاصة من لم يربوا تربية إلهية بالابتعاد عن المن على بعضهم بعض، ليس كان هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس. طيب، الانطلاق نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو قائم بين الناس اتضح بأنه فقط باستخدام الجانب العاطفي، وأن ما نحن عليه هو خطأ، هو خطأ، يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب أنت فيما إذا أعطيت من جانب أن لا تسيرك عطاؤه إياك تسير عواطفك بما يريد. بل ورد من الأدعية أنه مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه منه، وفي دعاء الإمام زين العابدين ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي منه. لماذا؟ الإحسان يعمل عملا. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة ضيافة. الإحسان يؤثر، يؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أسدى إليه إحسان. نهي الناس عن هذا. وأذكر أن فيما روي أن الإمام علي عليه السلام دعاه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال ليس لا تكون هكذا، مع الحديث لا تكون هكذا، ليس أحد من الناس إلا هو محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقه. أن أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو أو أقبل عطيته أو فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغط علي في مواقفي الدينية، فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر بالتأثير العواطف أو نزوة التأثير العواطف. هذا فيما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى. وإنك مستكمل الموضوع إن شاء الله ما بعد، ونترك المجال لأستاذنا الفاضل زيد يعطينا أي موضوع آخر يفضل هذا. وشكرا لكم.
تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للإنتاج الفني والتوزيع اليمن صعب.